علم ولا ذكر ما يمكن أن يكون دليلا للمشهور في قبالهم السيد علم الحضان رضوان الله تعالى عليه، حيث قال قلنا علم الحضان بانتهاء الوقت بفجر الأول، بل هو المشهور على أنه ينتهي بالفجر الثاني. ذكرنا الروايتين بل ثلاث روايات من باب 56 من أبواب المواقيت، وقلنا السيد العظم بل أكد على الالتزام وعلى الاستدلال بالرواية الأولى والرواية الأولى وكذلك الثانية، هذا خرخشة في سنديهما. قبل أن نأتي إلى إصرار سيدنا العظم على الاستدلال بالأولى، نلفت نظر إخواننا ما فيهم هذا في سند هاتين الروايتين. أما الرواية الأولى من هذا الباب قد رواها شيخ طوسي قدسره بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم، وهو إبراهيم به هاشم، وهو من حيث بحيث قرينة الراوي عنه والمروي عنه معين أنه مقصود بإبراهيم وإبراهيم بن هاشم. هذا لا ريب. مساقة هذا الرجل عند السيد العظم كانت من جهة وصولهم ذي في أسناد كامل الزيارات، وقد تراجع عنه كلنا، بس يقول بمساقة مشايخ كامل الزيارات فقط، وكان عليه أن يستدل في المقام بوجوده في تفسير علي بن إبراهيم، فإنه من أجلاء أصحاب. بلى، ولكن لم يذكر. ثم إبراهيم بن هاشم عن رجربي عن محمد بن عمر الزيات على ما في نسخة الوصايا نسختين إذ خادمكم، بلى كلاهما عمر. وسيد العظم أكد هذا في رجاله وفيها فقه شريف أنه هذا اشتباه من صاحب من قلم صاحب الوصايا أو من نساخ الوصايا، هو ليس عمر بل عمر الزيات ملي بالواو يكتب. وهذا الرجل هذا موثقة بلا إشكال، ولا يوجد في رجال محمد بن عمر ملي، وهو يروي عن جميل ابن الدراج، وهو من أجلاء فقهائنا رضوان الله تعالى عليه. فسند الرواية الأولى أصبح طاما. وقلنا أيضا وأيضا قلنا في مباحثة إبراهيم بن هاشم أكد هذا الشيخ بن طاووس على وساقة وجلالة قدره، فالنتيجة الرواية معتبرة سندا. أما الرواية الثانية وهي أيضا رواها شيخ طوسي قدس سره عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى، إلى هنا هذا ملا إشكال فيها. عن علي بن الحكم، علي بن الحكم هذا الذي يروي عنه محمد بن عيسى هذا ثقة بل هذا ما فيه كتب ومصادر رجالية. عن زرعة عن مفضل بن عمر، زرعة قال رجاليون أن حاله هو حال بني فضال، كما أن بني فضال الأئمام بل جوزوا أكثر روايات من طريقهما ومنعونا عن اعتقاد لأنهم كانوا واقفة دولة على بعض الأئمة، لم يقول بإمامة موسى بن جعفر حسب ظاهر، لا أستقبلها علي رضا بل. فنتيجة هذا أيضا يكون ثقة. وأن محمد مفضل بن عمر، مفضل عمر بهم طعنه النجاشي رضوان الله تعالى عليه بطعنات جوفا، هذا مهلك لهذا الرجل. ولكن مع ذلك نلتزم بوثاقتهم، فإن شيخ صدوق شيخ مفيد رضوان الله تعالى عليه وكذلك غيره من أجلائنا أكدوا على جلالة قدرهم وعلى وثاقتهم، بل يظهر من بعضهم أنه من أجلاء فقهائنا، بل في بعض الروايات أنه رجل جاء إلى الإمام الصادق سلام الله عليه يريد يسأله عن هذا الرجل، إمام قال ما لم يجد إمام في بيتهم، فقالوا أنه فيهم ضيعته هناك خارج المدينة فلاهك الإمام، فيقول إمام كأنه كان جاي يعمل بيده الشريفة، يقول عرق جبينه يوقع على صدره الشريف سلام الله عليه. بل على كل حال فإمام بدع هذا في مدح، بدع الكلام في مدح بمدح في مدح هذا الرجل وأنه فقيه وأنه وأنه وكذا. فإذا لم يبقى لدينا شك هذا في وثاقة الرجل، وطعنات هذا بل النجاشية حاول سيد العظمة على جواب عنها وتعويلها، ونحن ما نحتاج تعويل، عباراته صريحة هذا في عدم وثاقة الرجل، بل كيف هو اعتقد لسنا ندري. هذا مجمل القول في سندين الروايتين. أما من حيث الدلالة فسيد العظم قلنا اعتمد على الرواية الأولى، بل غض النظر عن الثانية والثالثة. أما اعتماد سيدنا العظم على الرواية الأولى فمبني هنا على تفسير كلمة القضاء في سؤال السائل على معنى الاصطلاحي، وهو اتيان العمل بعد الوقت، لأن الرابي قال سألت أبا الحسن الأول قال عن قضاء صلاة الليل بعد الفجر، يعني كأنه فعل صلاة الفجر هذا بعد طلوع فعل صلاة الليل بعد الفجر قضاء، يعني اتيان لها بعد الوقت. ولكن كما قلنا في الجلسة السابقة أنه لفت القضاء في القرآن، وكذلك بل في معادة الروايات واللغة استعمل بمعنى الاتيان بالفعل، مع قطع نظر أن يكون في الوقت أو قبل الوقت أو بعد الوقت. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض سورة جمعة، وغيرها أمام من موارد في الآيات الشريفة. قضاء معناه فعل، اتيان بالعمل لا أكثر ولا أقل. ولا بد من أن يثبت السيد العظم أولا بقرينتين على أن المقصود بالقضاء هنا هو فعل الشيء خارج الوقت، وهذا هو المدعى يريد يثبت بهذه الرواية. فلا يمكنه ولا يتم الاستدلال بهذه الرواية، نعم احتمال موجود أن يكون يقصد راويا القضاء. بخلاف الرواية الثانية فإنها هذا تؤكد على أنه راوي يعتقد اعتقادا بالغا جزميا على أن صلاة التهجد ينتهي وقتها بطلوع الفجر. في أول سؤال تفوتني صلاة الليل، تفوتني يعني ما نراها وقتها، وأصلي بعد الفجر، يعني تأكيد يعني أنه بطلوع الفجر كان قد انذهب وقت صلاة الليل عن علي فلي أن أصلي بعد صلاة الفجر ما فاتني من صلاة الليل، عمر ثالثة يؤكد. فالإمام قال نعم. هذا فهذا كله هذا معتقدات هذا السائل، والإمام هم يقول نعم يعني يقر هو على اعتقاده هذا، فتكون دلالة رواية ثانية واضحة لا غبار عليها. ولست أدري يا سيد العظم لما بلے لم يحتم بالرواية الثانية واحتم بالرواية الأولى وعما الاستدلال بالرواية الثالثة وهي مرسلة صدوق في من لا يحضر الفقيه وقال قال صادق عليه السلام قضاء صلاة الليل بعد الغداء وبعد العصر من سر علم هذا أيضا مبني على أن نفسر لفظ القضاء هذا بإتيان الفعل هذا خارج الوقت وحينئذ يتم دلالة هذه الرواية ولكن كنا سندها ضعيف بالإشارة ثم هناك روايات تؤكد هذا المعنى وهي معنى أي معنى وهو أن وقت صلاة التهجد ينتهي بطلوع الفجر مع هذه الروايات بعضها سندها خلل به بعضها كذا نقول نستدل لأن أصل المدعى قد تمكننا من إثباته الرواية الأولى باب 47 من أبواب المواقيت عن أبي جعفر أول محمد بن نعمان قال قال أبو عبد الله الصادق سلام الله عليه إذا كنت أنت صليت الأربع ركعات من صلاة الليل قبل طلوع الفجر فأتم الصلاة طلع أو لم يطلع هذا معناه إمام يدري أنه الشيعة يعتقدون ويقرهم على إعتقاده أن وقت صلاة الليل ينتهي بطلوع الفجر ولذلك يقول إذا صليت أربعة يعني أتممها يعني ولو كان قد خرج الوقت أيضا مبني على هذا ورواية ثانية من نفس هذا الباب باب 47 قلت له هذا مزمرة أقول قبل طلوع الفجر بقليل فأصلي أربع ركعات ثم أتخوف أن ينفجر الفجر ولي كما قلت في الجلسة السابقة فجر معنى انشقاق هذه رواية كلمة تؤخر هذا تؤكد مع المعنى أن ينفجر الصبح أبدأ بالوتر أو أتم ركعات قال لا بل أوتر وأخر ركعات حتى تقضيها في صدر النهار هذه إذن رواية تشبه هذا صريحة في تأكيد الإمام على الاعتقاد السائل بأن الوقت ينتهي بطلوع الفجر وكذلك جملة من روايات في باب 48 بهذا المضمون فالنتيجة بلي الصحيح والعلم عند الله هو أن وقت صلاة الليل ينتهي بطلوع الفجر الصادق وهو فجر الثاني هذا وهناك مباحث خصوصيات هذا نتكلم فيها إن شاء الله في الجلسات القادمة بعون الله.